قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، فهذا بمشيئة الله عز وجل لقاؤنا الثاني، ونحن نتحدث عن كيفية إصلاح المجتمع المسلم وإخراج الجيل المنشود الذي يغير واقع الأمة والذي يستحق أن ينزل الله عز وجل عليه نصره. وبدأنا بالزاوية الأولى في الخطبة الماضية، ألا وهي إصلاح البيت المسلم، وتكلمنا عن فضل البيوت وأنها نعمة من الله عز وجل، وأن الرجل سلطان في بيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأهل البيت واجب عليهم أن يطيعوه في طاعة الله عز وجل، وأن المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وأن الأولاد مؤتمنون على ما يعهد إليه، ولأن البيوت شيء هام في حياة المجتمع المسلم، فلا بد من إطالة الحديث بعض الشيء على ذلك، ولا سيما وأحوال بيوتنا كما ترون ليست على منهاج النبوة الأولى، بل وكثير منها لم يحقق الحد الأدنى لكي تستمر رسالة الإسلام. ولذلك نجد هذه النماذج التي نراها في دور تعليمنا من أين خرجت؟ من هذه البيوت، في شوارعنا، في مصالحنا العامة، حتى في مساجدنا نجد كثيرا من المخالفات، لأن البيت لم يقم بما يجب عليه من هذه الرسالة. أمثال هؤلاء الشباب الذين خرجوا من هذه البيوت الخربة المهدومة على رؤوس أصحابها، أول أمس كان هناك حفل أقيم في جامعة المنصورة، واستدعي له مطرب مغني، قال للجماهير بملء فيه بأنه لم يأخذ في هذا الحفل إلا أقل مما يأخذه في الفنادق الكبرى، أخذ 180,000 جنيه لساعة أو ساعتين سيغضب فيها الرحمن عز وجل، وإن باقي قيمة التذاكر سيحول إلى أهل غزة ليصلحون به ما تهدم من بيوتهم ومساجدهم وأماكن تعليمهم. وقام هذا المطرب بدعوة الشباب ذكورا وإناث إلى النزول في ساحة الاستاد ومشاركته الرقص والغناء، ولكن الأمر تحول إلى شيء لم يكن يخطر ببال الناس، حدث تحرش جماعي من الشباب على الفتيات. حدثني من نقل الخبر بأنه انتهكت أعراض بنات وجرحت أخريات، ومن فض هذا الفجور إلا بتدخل قوات الأمن، ونقل رجال الأسعاف الجرحى وغيرهم ممن أصيب في هذه الأحداث. من أين خرج هؤلاء؟ من هذه البيوت التي نريد أن نصلحها. من يرضى منا لأخته أن يفعل بها هكذا حتى يهجم هؤلاء الذئاب على البنات؟ نعم إننا نلوم أكثر ما نلوم البنات لحضورهن في مكان الفسق هذا، ولكن ليس معنى هذا أن يصل الأمر إلى انتهاك عرض، أو أن تكسر رجل بنت أو يدها أو تشق رأسها. هذا يدل على أن المجتمع بدأ يخرج عن طوره ويخلع ربقة الإسلام من عنقه. ما هذا يا عباد الله؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ ما كان في هذه الجامعة التي نرسل فلذات أكبادنا إليها ليتعلموا بزعمهم تربية وتعليم، ما كان فيهم رجل رشيد يمنع هؤلاء من هذا الفعل؟ ليس هناك أهل رشاد، لأننا تركنا ديننا وراءنا ظهريا وسرنا في ركاب الشيطان وحزبه، وهذه بعض الثمرات، ومن يعش منكم فسيرى أكثر وأكثر. يبقى هذه البيوت تحتاج إلى مهمة عظيمة وإلى جهد جهيد، وألا يتوانى أحدنا عن إصلاح نفسه وبيته ومن يسكن معه في هذا البيت. وهذا البيت لن يصلح يا عباد الله أبدا إلا بالأساس المتين، وهذا الأساس ليس بكثرة ما يوضع فيه من الحديد والإسمنت والزلط والرمل، إن الأساس الذي يقام عليه البيت المسلم إفراد الله عز وجل بالتوحيد، وأن تكون لا إله إلا الله هي الراية المرفوع من هذا البيت، فلا يرى ولا يسمع ولا يفعل في هذا البيت إلا ما يكون منسجما مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الأساس، هذا هو الذي قال الله عز وجل عنه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فمن بنى بيتا ليس عماده على الإيمان والتوحيد وحسن الاعتقاد هذا بيت منهار، بلغ عند الناس ما بلغ، نظروا إليه بإجلال أو تعظيم، بيت منهار غير مذكور في السماء، وإن كان معدودا عند أهل الدنيا. فما يا ترى هو هذا التوحيد؟ وما يجب على آل البيت أن يعتقدوه؟ نقول يا عباد الله بأن كلمة التوحيد مشتقة من كلمة وحدة، والواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد. وحد أي أفرد، وأما توحيد الله فهو إفراده عز وجل بما يختص به من الربوبية والأسماء والصفات والألوهية أو العبودية له سبحانه. وهذا التوحيد له فضائل جم يجنو منه العبد كل خير ويدفع عنه به كل شر. فأقول يا أهل البيوت، يا عباد الله، يا أيها الأخ الحبيب السامع، التوحيد هو حقيقة دين الإسلام، فعلى قدر علمك وعملك بالتوحيد يكن حظك من الإسلام. كل ما التوحيد يبقى قوي متين وصلتك بالله عز وجل قوية، تعرف هذا الرب الذي تعبده وما يليق أن يصرف له وما لا يليق، فأنت حينئذ حظك من الإسلام عظيم. الأمر الثاني أن هذا التوحيد هو دين النبيين والمرسلين جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما من نبي أرسل إلا وكانت دعوته إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والرسل كانوا لا يقدمون شيئا على دعوة التوحيد أبدا. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يرسل صاحبه معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن فيوصيه قائلا: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يهود أو نصارى، فليكن أول ما تدعوهم أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هناك ترتيب للدعوة. فليس من اللائق أن نبدأ دعوة الناس الذين جهلوا التوحيد إلى أمور الأخلاق ولا إلى المعاملات. سيبهم يتعاملوا بالرب. هذا الرجل المرابي لو كان موحدا حقا ما اقترف الربا ولا ما اقترف الزنا ولا ما مد يده على ما لا يحل له. لما ضعف عنده التوحيد سقط في هذه البلايا. فإذا أردت أن تصحح فابدأ من المنبع. هذا هو الذي سيصلح لك هذه الشرايين جميعا، وسيفتح لك أبوابا من الخير عظيم. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول ما يجب عليه أن يدعو هؤلاء أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والقرآن الكريم كله دعوة إلى التوحيد. كل القرآن، بل كل آية من آيات القرآن دعوة إلى توحيد الله عز وجل. فالقرآن إما خبر عن الله عز وجل وأسماء وصفات وأفعاله، فهذا توحيد ربوبية وأسماء وصفات. وإما أمر بإفراده بالعبادة وناهي عن الشرك به، فهذا هو توحيد الألوهية. وإما أنه أمر أو نهي بمقتضيات هذا التوحيد فهو مكملات، وما يلزم العبد الموحد أن يأتيه وما يلزمه ألا يفعله. وإما خبر عن كرامة الله عز وجل لأهل التوحيد في الدنيا والآخرة، وإما أنه خبر عما فعله الله عز وجل من النكال والعذاب في الدنيا والآخرة لمن خالف هذا التوحيد. إذن فالقرآن كله دعوة إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى. وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوته كلها كانت إلى التوحيد. فكان عليه الصلاة والسلام في صلاته وزكاته وحجه وصيامه وبره وصلته وتعليمه وعبادته دعوة قولية وعملية إلى توحيد الرب. فهو عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسل كما رأينا في حديث معاذ، ويكتب الكتب والرسالات لملوك الأرض في زمان يدعوهم إلى التوحيد، من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وأرسل إلى كسرى، وأرسل إلى ملوك أيلة، وأرسل إلى المقوقس هنا في مصر. أرسل الرسل لدعوة هؤلاء الملوك لأن الناس على دين ملوكهم. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس أن يبايعوه على هذا التوحيد، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. إذا جاءته الوفود كما في عند مسلم وغير في حديث وفد عبد القيس قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم كان يقاتل من أجل هذه الراية، راية لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. كذلك التوحيد يرزق أصحابه بالأمن التام في الدنيا والآخرة. قال جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. العبد الموحد لا يخاف إلا الله عز وجل. ومن بركة هذا التوحيد بعد الأمن في الدنيا يرزقه العبد في الآخرة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لأن يوم القيامة يوم الفزع الأكبر، فيه أهوال تشيب لها الولدان، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أهل التوحيد فقط هم الذين يرزقون الأمن في الدنيا وفي الآخرة، وعلى قدر ما عندهم يكون الأمن. فمن حقق المنزلة التامة الكاملة في التوحيد رزق الأمن التام في الدنيا والآخرة. ومن كان بحسبه فبحسبه من هذا الأمن في الدنيا والآخرة. كذلك من بركات التوحيد أن أهله يحيون حياة طيبة في الدنيا والآخرة. قال جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة. ولذلك قال جل في علاه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا هذه الحياة الطيبة لا تكون إلا لأهل الإيمان. الدنيا تذهب وتجيء وتضيق وتتسع، ولكن قلوب أهل الإيمان معلقة بالملأ الأعلى. إن هذه العوار تنال منهم، لكن هذه القلوب لا تعرف إلا اللجأ إلى الله عز وجل وإلا التوكل عليه سبحانه وتعالى. وهذا من بركات التوحيد. ثم إن الله عز وجل لا يقبل من الناس يوم القيامة إلا أهل التوحيد. قال جل في علاه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي قلب موحد طاهر ليس فيه إلا الإيمان بالله عز وجل. كذلك من بركات التوحيد أن شمل العبد يجتمع عليه، شمل العبد يجتمع عليه وهمومه تصير هما واحدا. أما من ابتلي بعبودية غير الله عز وجل فحدث ولا حرج عما يبتلى به هذا العبد. قال جل في علاه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل ضربه الله عز وجل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مثل ومثل، 1000 مثل ومثل. وهذه منقبة عظيمة، لأن المثل يكون كلامه يسيرا ويحتوي على معان عظيم. فقال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هو عبد وله أسياد كثر، ويليت هؤلاء الأسياد أمرهم واحد ونهيهم واحد، أبد متشاكسون أي مختلفون فيما بينهم. سيد يقول له هات المشرب، والتاني يقول له هات الطعام يا ولد، التاني يقول له تعال ما أقول، التالت يقول له طب روح لفلان، قم اقعد نم استيقظ، فهو لا يهدأ له بال، زي اللي حاصل من كثير من الناس الآن في البيت. الرجل عبد للست والأولاد، عبد يأيموه يأعدوه ينيموه يصحوه، هو ملوش مقرب في الدنيا إلا حاضر ونعم، صح غلط حلال حرام ملوش دعوة. عبد يطلع يروح الوظيفة يبقى عبد الوظيفة، يتملق رقاب الخلق ويتزلف لمرؤوسه ويأكل الحرام ويشرب الحرام ويقول الحرام ويشهد الحرام. ليه؟ لأنه عبد للوظيفة، عاوز كل شوية يطلع بالباطل. حتى يصل به الأمر إلى أن ما في جيبه من المال هو عبد له، ما يقابله من الناس عبد، يروح في حفلة يبقى عبد للمظاهر الاجتماعية، الملابس التي يلبسها هو عبد له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، ولا نجاة من هذه العبودية إلا بجعل الهموم هما واحدا، أن تكون من أهل التوحيد، لك رب واحد، تعرف إيه اللي يرضيه تأتيه، وما لا يرضيه فلا تقرب، وترتاح وتنام ملء عينيك راحة واطمئنانا وأمن. لكن ديك أي صيحة أي هيعة خايف من هؤلاء الذين يعبدهم مع الله أو من دون الله عز وجل. ولذلك توحيد هو حياة المسلم، هو حقيقة الإسلام، لا غنى للعبد عنه طرفة عين أو أقل من ذلك. والعلماء للتيسير علينا قسموا هذا التوحيد إلى أقسام ثلاث، فقالوا التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية، ومنه الأسماء والصفات، والقسم الثالث توحيد الألوهية أو العبودية أو الغاية أو غير ذلك من هذه الأسماء الاصطلاحية. إيه يعني معنى توحيد الرب؟ توحيد الرب أن تفرد الله عز وجل بأنه هو الرب المالك لكل شيء، المنفرد بتدبير كل شيء، الذي له الحكم والسيادة سبحانه وتعالى، الذي يلجأ إليه فيما لا يقدر عليه إلا هو. والعرب عباد الأوثان كانوا يقرون بهذه الحقيقة، لأنه لم ينكر وجود الرب إلا شذاذ الناس من الدهريين، وشذاذهم من المعاصرين من الملحدين والشيوعيين. ففطرة العبد قاضية عليه بأن له ربا معبودا. ولذلك لما سمع جبير بن مطعم بن عدي وقد جاء وهو مشرك إلى المدينة ليفك أسراه في بدر، فورد المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب ويتلو في سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رقم منشور والبيت المعمور، إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال فكاد قلبي لها أن يطير، لأنه عقله رجل مشرك عابد وثن لكنه عربي، فإن الله عز وجل خاطب كل من لا يؤمن به فقال لهم أم خلقوا من غير رب هل تقرون بهذا؟ قالوا لا بفطرتهم. فإذا كان هذا لا، أنتم خلقتم أنفسكم، فهم أعجز عن الأولى، فكيف بهذه؟ فإذا قال كاد قلبي لها أن يطير، ولذلك فكانوا إذا سئلوا أجابوا بأنهم يؤمنون بوجود الرب سبحانه وتعالى. وتعجب غاية العجب حينما تجد في حياة أهل الإسلام ما يكون مشابها لاعتقاد عباد الأوثان. هناك من المسلمين في أزمنتنا هذه من يعتقدون أن للكون أقطابا وأوتادا يجتمعون في كل عام مرة، ولهم ديوان ورئيس الديوان أم هاشم، ويقررون بقى من اللي هيموت ومن اللي هيتولد ومن اللي هيغلب ومن اللي هيفتقر ومن الذي سيعطى ومن الذي سيحرم ومن الذي سيشفى ومن الذي سيمرض. هذا اعتقاد كفري كفيل بأن يخرج العبد من ملة الإسلام. كيف هو ينطق بكلمة الشهادتين صباح مساء، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن هذا اعتقاده ينفي أن هذا العبد يعلم أن سيده ومولاه ومالك الملك وهو المدبر لهذا الكون؟ فكيف يلتقي هذا مع ما يقوله من نساء؟ وأين هذه العقيدة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان الكون قبل خلق هؤلاء وهم في علم الله لم يكن له نظام؟ هي أم هاشم والناس اللي بيجتمعوا معاها دول مش كانوا في علم الله قبل أن يخلقوا؟ فمن الذي كان يدبر الكون قبل خلقهم وبعد أن وجدوا وهم بشر؟ إذا كان هذا الأمر ليس في طاقة الرسول فكيف بمن سواه ومن دونه؟ فينبغي ويجب علينا لمن علم أن أحدا منا يعتقد هذا الاعتقاد ألا يبرح مكانه حتى يعيده مرة أخرى إلى الإسلام، وأن يبين له أن الرب هو المتكفل سبحانه بالتدبير وهو مالك الملك، ولم يوكل لأحد ذلك سبحانه وتعالى إلا ما جعله من ملائكته الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا من هذه المظاهر الشركية من الربوبية أن تعلم أن الله هو الرزاق، والناس يشركون في أمر الرزق شركا عظيما. واحد جايب عربية جديدة وخايف عليها عين الحسود فيها عود، يوم يعلق فيها فرد الجز. يا عم في ايه دلوقتي؟ يقول لك انا خايف والله من العين، وانا طلع عيني وعليها قصاد، خايف واحد ينشها عين ها اتحبس. طيب وما تغني عنك هذه الفردة من الحذاء؟ يقول لك ما انت مش واخد بالك، لما هو ينظر العربية يوم يشوف ايه الغريب فيها تقع عينه على فردة الجزمة، حتى لو جت فيها مش مشكلة بعيد عن العربية. هذا شرك في الربوبية. لأن عندنا دواء للحسد، تعوذ نفسك وتعوذ مالك وعيالك بالمعوذتين كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا من الشرك ومن وحي الشيطان. وإذا ابتلي العبد فلن تغني عنه فردة الحذاء شيء، وحدث ولا حرج بقى، بيحط خمسة وخميسة، اللي بيحط البتاع الخرزة الزرقاء وغير ذلك من هذه العلامات والإشارات، وأحيانا الناس تكتب كلام عين الحسود فيها عود، هذا كله من الإشراك في الربوبية. أيضا من معاني الربوبية أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. رجل بنى بيتا جديدا أو فتح محلا جديدا للاسترزاق منه، فيأتي يذبح على عتبة المحل أو البيت ذبيح أيا كان. لماذا يا عبد الله؟ يقول انت عارف كل مكان له سكان، واحنا خايفين يعني عشان محدش يأذينا في هذا المكان فنذبح، لان الدم ده الجن ينتفعون به. هذا شرك في الربوبية، بل والألوهية أيضا، فإن دفع أذى الجن ليس بالذبح لهم، هذا تقرب لهم عبادة، إن الذبح عبادة. قل إن صلاتي ونسكي هو الذبح. يقول لك طب ما احنا بنذبح للضيوف، معنى كده أنني بعبد الضيف؟ لا، أنت تذبح للضيف لأنك أمرت من قبل الشرع بالذبح له. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن الذبح للجن عند فحر الأرض عشان نعمل بيت ولا مصنع ولا نفتح محل، هذا شرك في الربوبية والألوهية، لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. وكل ما يفعله الناس في هذا الباب من الشرك في ربوبيته سبحانه وتعالى. ادفع العين بالتعويذ وقراءة القرآن والأدعية النبوية، وادفع عنك الحسد بهذه الرقى وعن مال وعيال. أما أن تفعل هذا، أما أن تخاف من الجن، وإلى الآن قد يسمع بعضنا إلى يومنا هذا من يدخل في مكان مظلم يقول دستور يا سياد، من سيادكم دول؟ الجن طبعا. ومن الذي جعل الجن أسيادا على أهل الإسلام؟ لنا فيهم أخوان، أن من الجن أمة مؤمنة، وأن منا المسلمين ومنا دون ذلك. فهناك طائفة من الجن مسلم وهم إخوان لنا، لكن كثير من الناس يخافون من أذى الجن فيقولون هذا الكلام أو يفعلون هذه الفعال، وهذا كله من الشرك في ربوبية الله عز وجل، النافع الضار، الرزاق، مالك الملك، مدبر الكون سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وكذلك من التوحيد أن تؤمن بأسماء الله وصفاته، أسمائه الحسنى صفاته العلى. فقد أمرت يا عبد الله أن تتعبد لمولاك بهذه الأسماء وأن تفعل مقتضى هذه الصفات، فقال جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون أي يحرفونها عن معناها ويميلون بها إلى غير مقتضاه. فعباد الأوثان أخذوا اسم اللات من اسم الله عز وجل، وهذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. والمسلم صاحب البيت له عبودية مع أسماء الله عز وجل، من هذه العبودية أن يحفظ هذه الأسماء حفظا، ليس على النغمات كما نرى موسيقى ورقص تنغم بها أسماء الله عز وجل الحسنى. هذا من الاستهزاء وليس من التوقير وليس من العبودية في شيء، هذا من وحي الشيطان. لأن الناس بتقعد تسقف وتتراقص وأسماء الله عز وجل تتلى وتسمع، أين هذا من قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء الله عز وجل في قيام الليل وهو يناجي ربه تبارك وتعالى ويقول: اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هذا باب وهذا باب آخر. وكذلك عليك عبودي أن تفعل مقتضى هذه الأسماء. عندك اسم التواب، ألست تزنب؟ ما بتعصاش ربنا؟ ما بتقولش يا تواب توب علي ليه؟ لماذا؟ ها؟ يا غفور اغفر لي، يا سميع اسمع دعائي، يا مجيب أجب مسألتي، يا ستير استر علي، يا ودود قربني إليك، يا وهاب هب لي من لدنك علم. لماذا؟ ما الذي يحول بينك وبين هذا؟ فعليك عبودية يا رب البيت ويا ربة المنزل ويا أيها الأولاد في البيت أن تتعبدوا لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، وأن تحققوا ما يلزمكم نحو هذه الأسماء والصفات من العبودية. ألستم تعلمون أن الله عز وجل هو ذو القوة المتين، بطشه أليم عزيز ذو انتقام؟ لماذا تعصون الله عز وجل في بيوتكم؟ لماذا تفتحون على الأغاني والمسلسلات والأفلام؟ أين هذا من هذا؟ لماذا يسمي الرجل ولده عبد النبي وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد المطلب؟ لأن معنى التعبيد أن يكون ما وراءه اسم لله عز وجل، وهذه ليست من أسماء الله تبارك وتعالى. طب ماذا نفعل؟ احنا سمينا واحنا جهلاء بهذا الأمر، ماذا نفعل؟ نزود كلمة رب بين العبودية وبين الاسم، نقول عبد رب الرسول، عبد رب النبي، عبد رب المسيح، عبد رب المطلب، وهكذا لنخرج من المسألة. فهذه عبودية مع الأسماء والصفات. فإذا أيقن الناس بهذه العبودية توشك أن تنصرح أحوالنا في البيوت، وأن يعرف كل منا ما له وما عليه، وما يجوز له في حق مولاه وما لا يجوز. إن من لم يعرف الأسماء والصفات ولم يتعبد لله عز وجل بها فإنه لا يعرف هذا الرب الذي يعبده. ضاع مسكين يعبد ربا لا يعرف عنه شيئا، أي خبل هذا يا عباد الله؟ هذه أسماءه وصفات، لماذا لا يقبل عليها العبد ويجاهد نفسه في أن يتعبد لله عز وجل بها صباح مساء ليل نهار، وأن يوجد مقتضى هذه الأسماء في بيته؟ فلا يفعل في هذا البيت إلا ما يرضي الرب جل وعلا. أيها الإخوة الأحباب الكرام، أرى أن الوقت قد فر من بين يدي ولا زال في الحديث بقي، وأرجو أن لا يخرج أحد من إخواني حتى نكمل ما تبقى من موضوعنا، مخافة أن يحول الأجل بيننا وبين إتمامه. فأرجو من إخواني من لم يكن هناك ضرورة تلجئه إلى الخروج من المسجد بعد الصلاة أن ينتظر ولو ربع ساعة حتى نأتي على ما تبقى من توحيد الألوهية، وهذا ما تمس الحاجة إليه مع ذكر بعض المخالفات التي يقع فيها كثير منا تجاه هذا التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين. اللهم طهر قلوبنا بتوحيده، اللهم طهر قلوبنا بتوحيده، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته وتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أصلح بيوتنا يا رب العالمين، اللهم اجعلها عامرة بذكرك يا أرحم الراحمين، اللهم وفر فيها السكن والأمان يا رب العالمين. اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح نساءنا. اللهم هب لنا من ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أصلح أولادنا، خذ بنواصينا وإياهم إلى طاعتك، ردنا وإياهم إليك ردا حميدا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وأن تحمي حوزة الدين. نسألك يا ربنا أن تشفي صدور قوم المؤمنين وأن تذهب غيظ قلوبهم. نسألك يا ربنا أن ترزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأقم الصلاة.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فيعني استكمالا لما بدأناه، وأن الأصل في إصلاح البيوت أن يكون أهلها أهل توحيد وإيمان، وأن يكونوا على علم بهذا التوحيد وعلى دراية به وعلى تنفيذ له، لأن هذا هو حقيقة التوحيد.
وعبد بلا توحيد إذن هو لا يصلح أن يكون مسلما يا عباد الله. نعم إن الناس يتفاوتون في مقدار ما يحصلونه من العلم وفي مقدار ما يأتونه من العمل، لكن هناك حد لا يحل لمسلم أبدا أن ينزل عنه في هذا الأمر الذي ينبني عليه كل خير ويندفع به كل شر. فالتوحيد القسم الثالث وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية نسبة إلى الإله سبحانه وتعالى، وأحيانا يسمى بتوحيد العبودية أي نسبة إلى العبد الذي يعبد به ربه عز وجل، وأحيانا يسمونه توحيد الغاية أو القصد والطلب وغير ذلك من هذه الأسماء. ومعنى توحيد الألوهية أن تفرد ربك عز وجل بالعبادة اللي هو حقيقة لا إله إلا الله. فأنت حينما تشهد أن لا إله إلا الله فتنفي الألوهية عمن سواه سبحانه وتعالى، وتثبت له عز وجل وتفرده بالوحدانية. فهذا الإله الواحد الأحد أوجب عليك عبادة لا بد يا عبد الله أن تأتيه، ولا يحل لك أن تصرفها لغير مولاك. وعندنا الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإفراد الله عز وجل بالعبادة هذا هو توحيد الألوهية. فأي عبادة تصرف لغير الله عز وجل شرك، وقد يخرج بها العبد من ملة الإسلام. وهذا التوحيد هو الذي كان فيه المعركة بين الرسل وبين أقوامهم. لم تكن المعركة يا عباد الله في توحيد الربوبية أبدا إلا في أمور يسيرة، لكن المعركة الحقيقية كانت في صرف العباد، لأن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فهم يقولون أن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أعط وهو الذي يمنع، ومن بتعبد الأوثان ليه؟ ها؟ يقولون نحن تدنسنا بالذنوب فنتخذ من هذه الآلهة واسطة إلى الله عز وجل حتى تشفع لأعمالنا هذه عند الله. يعني كانوا واخدين الآلهة والأوثان مش هم قصدهم يعبدوا الصنم لذات، وإنما لما سترتب عليه من الإيه؟ من المصلحة، فضلوا وعبدوا غير الله عز وجل. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر الناس جميعا أن يعبدوه وأن يتوجهوا إليه بالدعاء سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا بد للعبد أن يعرف هذا الشيء الذي سأفعله هل هو من باب المعاملات أم من باب العادات أم من باب العبادات. إذا كان من باب المعاملات هشوفه حلال ولا حرام، ها؟ وإذا كان من باب العادات هشوف هل فيه نهي ولا لا. إذا ما كانش فيه نهي يبقى إيه؟ يبقى أصله على الإباحة. العادات زي الأكل، زي الشرب، زي النوم، زي وسائل المواصلات، الملابس، كل الكلام ده بيدخل في الإيه؟ في العادات. طالما ليس هناك نهي يبقى هذا الأمر من جملة إيه؟ من جملة المباح. المعاملات هشوف المعاملة دي أصل المعاملات على الإباحة، زي البيع والشراء والهبة والإجارة والرهن وغير ذلك، كل ده من المباح. لكن أنظر أولا هل هذه المعاملة محرمة كمعاملة الربا أو غير ذلك، والغش المحرم، أكل أموال الناس بالباطل، القمار وغير ذلك، فإن تبين أنها محرمة وجب عليه الانتهاء، وإلا فإنها من جملة المباح. يبقى مسألة العبادة. العبادة بقى على العكس، كل العبادة على العبد حرام حتى يعلم أنها مشروعة. هناك بنقول لك اعمل طول ما فيش إيه؟ نص بيمنع. هنا بنقول لك إياك حسك عينك إنك تعبد ربنا بعبادة
حتى تعبد ربنا بعبادة لم تشرع في كتابه ولا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فضلا بقى أن أنت تعبد بهذه العبادة غير الله سبحانه وتعالى. طب إيه هي العبادة دي؟ إيه تعريف العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مع تمام الحب وكمال الذل لله عز وجل. إلى يد العباد كل ما يحبه الله إيه؟ ويرضاه من الأقوال، أقوال زي قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، الكلمة الطيبة، يا أخي صدقة، حسن معاملة الناس، تعليم الناس أمور دينهم، أن تأمر بالمعروف، أن تنهى عن المنكر، هذا كله من الأقوال. ومن الأفعال الركوع والسجود في الصلاة، السعي والطواف حوالين الكعبة وبين الصفا والمرء، والوقوف في عرفات، هذه كلها أفعال. وهكذا كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة أي التي يراها الناس، والباطنة، الباطنة دي بقى زي إيه؟ زي المحبة. أصل المحبة فين؟ في القلب. التوكل في القلب، الرجاء في القلب، الخوف في القلب، العلم، أصل الصدق، اليقين، الإرادة، كل هذه المعاني هي فين؟ هي في القلب يا عباد الله. وأصل هذه الأعمال من أصول الإيمان. يعني في ناس إحنا بنشوفهم عصاة، قد يظهر منهم أنهم يكرهون الله عز وجل ويكرهون الدين. إذا انتفى من قلب هذا العبد محبة الدين ومحبة الله عز وجل، يعني لم يكن هناك ذرة في قلبه من هذه المحبة، هذا العبد ليس بمؤمن وليس بمسلم أصلا. فلكن هي ممكن تزيد وممكن إيه؟ وممكن تقل، بتزيد بالطاعة والإقبال والإنابة على الله، وتقل بالمعصية والفجور وارتكاب الموبقات وأحيانا الشرك الأصغر. فإذا العبد عشان يوحد ربنا سبحانه وتعالى في هذا الأمر لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله عز وجل. فالصلاة لله تبارك وتعالى، والزكاة، والحج، والعمرة، وبر الوالدين، وإن كنت بيترتب على هذا الأمر أشياء في الدنيا، فأنت لا شك أن الإنسان لما بيبر أبوه والدته ويصل أرحامه ويحسن إلى جيرانه، بالتالي بيكون هناك منافع، أن هم بيدعوا له مثلا بأن ربنا يوسع عليه، أن ربنا يبارك له في صحته، ده بيطلع اللقمة من بقه ويدهلنا، هذا إيه بينتفع به العبد، لكنه يرجو وجه الله عز وجل أولا وآخرا به، وإن ترتب على ذلك منفعة من العبد. فلا بد للعبد حينما يوحد الله أن يفرده عز وجل بالإخلاص للعبادة، فلا يكن في قلب العبد مثقال ذرة من مراءة الخلق ولا من طلب السمعة والرياء عندهم، هذا من الشرك، وقد يقل وقد يعني يكثر في قلب العبد إذا لم يدافع وإذا لم يقم بالإخلاص لله تبارك وتعالى. فعندنا مثل مخالفات عظيمة في هذا الباب، وهو باب توحيد العبودية أو توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى. فمن هذه المخالفات إن احنا ذكرنا أن من هذا التوحيد أن مقادير الخلق بيد الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الذي يعطي ويمنع تبارك وتعالى، ويقدر سبحانه وتعالى على العبد المقادير. فإذا جاء إنسان بجرنان، أول ما يبحث عنه في هذا الجرنان أن يأتي إلى صفحة حظك اليوم أو أنت والنجوم، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. لأن النجم هذا سواء كان الجدي ولا الأسد ولا الجوزاء ولا غير ذلك، هذه النجوم جعلها الله عز وجل لأحد أمور ثلاث: إما أنها مواقيت للناس يعرفون بها الشهور والأيام عشان الحج وعشان الصيام، وإما أنها زينة للإيه للسماء، وإما أنهم يهتدون بها جماعة الصيادين واللي في الصحراء بيمشوا على النجوم لغاية ما يصبح. من زعم أن في النجوم غير ذلك من المنافع فهو كذاب أشر، فليس لها دخل أبدا بمقادير الخلق. ولا النهاردة يومك اوعى تخرج عربية تفرمك، ولا مش عارف مين اللي قابلك يفتح دماغك يوم مدور الجري وعامل زي الفار ومستخبي اللي خبط عليه الباب ما يفتحلوش، ما هو خايف لأنه شاف النهاردة أنت والنجوم وحظك اليوم حظك مش فايت النهاردة. هذا شرك بالله تبارك وتعالى. كذلك من هذه الأمور مسألة التشاؤم، أن الناس يتشائمون أحيانا إذا رأوا إنسان في الصباح مثلا قبل واحد ما بيحبوش يقول نهارنا مش فايت النهاردة، هذا من الطيرة وهو شرك. أو يسمع صوت البومة يقول لك خير مين اللي هيموت، طب البومة مالها ومال الموت والحياة هذا من الشرك. يسمع صوت الحداية أيضا يتطيرون. النساء مثلا في البيوت يقول لك اللي تفتح المقص بالليل تجلب الخراب مش عارف للبيت، أو راجل مسافر تيجي حد من أهل البيت يكنس تقوم أمها تأتي بالعصا وتجري وراها تضرب، ايه حصل ايه دلوقتي تقول لها انت بتكنسي بقى اللي مسافر ده ما هوش راجع. اعتقادات جاهلية موجودة تناقض يعني عقيدة التوحيد، وان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الامور عز وجل وهو مقدر المقادير سبحانه وتعالى. ايضا في عادة غريبة جدا عند الناس لا ادري الا زالت موجودة ام لا، انهم كانوا اذا احبوا ان يسموا ولدا أو يعني رزقوا مولود ولد أو بنت يعني، فيقوموا يأتوا يعني إناء ويضعون فيه شمعا ويسموا كل شمعة بإيه؟ باسم. الشمعة اللي تطفي الأول يتشائمون به يبقى ده مش نافع، ليه؟ لأن عمرها صار واتحرقت بسرعة، يبقى إيه؟ فلا يسمون بها أبدا مهما كان الاسم حسنا وطيبا، لا يسمون الولد هذا ولا البنت بهذا الاسم، وإنما يسمونه بآخر شمعة تظل موقدة. فيعني إيه؟ كأنهم يتفائلون بطول عمره. إيه بقى دخل الشمع في طول العمر وقصره؟ هذا أيضا من الشرك بالله تبارك وتعالى. أيضا الأعياد البدعية الموجودة يا إخواني، أعياد زي شم النسيم وهو من أعياد يعني الكفار ومن أعياد الفراعنة، وما يفعله أهل الإسلام فيه هذا مناقض لتوحيد يعني الألوهية، ولا يحل لنا أن نحتفي بأعياد إلا بأعياد أهل الإسلام. عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، هذا مجازا يسمى بعيد أهل الإسلام الأسبوعي. ما خلا ذلك ليس عندنا أعياد في الإسلام يا عباد الله. والناس العام كان يقول لك كل يوم تطيع فيه ربنا يبقى يوم عيد، ماشي واخد بالك، بس مش معنى كده أننا نعمل له احتفال فأعياد يعني شم النسيم، أعياد الميلاد، أعياد عاشورة، أعياد المولد النبوي، نصف من شعبان، كل هذا الكلام ليس له أصل في شرعته. اللي عاوز أجر ليس في الاحتفال بهذه الأشياء أجور يا عبد الله، مهما أنفقت فيها من مال وجاه فأنت عليك ذنب وليس لك أجر يا عبد الله. يقول لك أن نيتي حسنة، أنا لا أريد إلا الخير لي وللناس. إحنا قلنا أن الأصل في العبادة أنها إيه؟ محرمة وممنوعة، إلا أن يأتي دليل يبين لك أن هذه العبادة إيه؟ أن هذه العبادة مشروعة. فكل هذه فضلا بقى عن الأعياد كل شوية ما شاء الله بيكثرون له عيد العمال ويأتون بأعياد الكفار، عيد الحب واخد بالك، وعيد الفلاحين، وعيد مش عارف الأطباء، وبعدين الأبهات قالوا لهم أنتم عاملين عيد الأم وسايبيننا، قالوا عيد الأب وهكذا فهذه كلها من الأعياد البدعية التي تخالف أمر التوحيد. كذلك ما يخالف ما في القلب، من عبادة الله عز وجل، زي مسألة الحب. فإذا صرف العبد هذا الحب بمعنى العبادة لبشر ما، كان مشركا بالله تبارك وتعالى. يعني أي إنسان يحب إنسان آخر ويجتمع فيه تمام الحب مع تمام الذل، هذا يكون مشركا شركا أكبر. والذي يتوكل على غير الله عز وجل مشرك، والذي يرجو غير الله مشرك، والذي يستعين فيما لا يقدر عليه إلا الله بغير الله مشرك، وهكذا. من إياك نعبد وإياك نستعين، لنت صباح مساء بتقول لها لازمتها إيه يا عبد الله؟ ما إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، ها؟ وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. تم أنت تقول مثلا أنا رجل كبير وبقول له خذ إيدي إيدي يا ابن أيمي، معنى كده أن أنا استعنت بغير الله؟ لا، أنت استعنت بهذا الشاب مثلا لأنه يقدر على هذا الأمر. أما أن تستعين به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو الشرك، وهذا هو الإيه؟ وهذا هو المحرم. هذا هو الشرك، وهذا إيه؟ هو المحرم. والإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب ماتع جدا اسمه مدارج السالكين، ها؟ في إيه؟ في شرح منازل السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. عمل 96 منزلة، واخد بالك؟ يعني منزلة اليقظة، منزلة المحبة، منزلة الخوف، منزلة الرجاء، ها، منزلة التوكل، منزلة العلم، منزلة الصدق، منزلة الإخلاص، منزلة التوبة. كل دي منازل بيسعى فيها العبد إلى الله عز وجل. فبدأ رحمه الله بمنزلة التوحيد، وبعد ما خلص بعدها 94 منزلة قال: وختام هذه المنازل منزلة التوحيد. فأنت من التوحيد وإيه وإليه. لأن بعض إخواننا لما يجي يقول لك أنا بقى كنت راجل مش ملتزم، طيب وبعدين بقيت ملتزم، طيب إيه المطلوب؟ أنا عاوز الصحة عقيدة. تعالى يا حبيبي اقرأ بقى شرح الوسطية، واقرأ شرح الأصول الثلاثة، واقرأ الطحوية، واقرأ كذا. ما شاء الله صاحبنا حفيظ، واخد بالك، بيقرأ الكلام ده كله. خلاص خلص التوحيد، قفل الكتب، وبعدين عاوزين بقى نتفقه ونشوف الجماعة الفقهاء دول، نتعلم نتوضى ازاي، نصلي ازاي. خلص الفقه اركن على جنب، وبعدين نشوف، واخد بالك، علماء التفسير وتأويل القرآن، وهات الأصول، وهات اللغة، وهات السيرة، وهات التاريخ، ويصل هكذا أبدا. كل ما خلص علم يركنه جنبه وهو خلو من الايه؟ من العمل. لا، توحيد يا اخوانا الكلام فيه مفروض كلمات معدودات: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره، حبلك على ظهرك توكل على الله. ها، خدت أصول الايه؟ اعمل بقى قدامك المشوار طويل، ستظل تجاهد في إيقاع هذه المعاني في قلبك وفي جوارحك وفي الواقع الذي تحياه كل يوم. يا عبد الله انت بتبتلى، انت بتبتلى وتمتحن في هذا الإيمان وهذا الايه؟ وهذا التوحيد. مش المطلوب ان انا ظل طوال عمري اقرا في خلافات الناس الا اذا كنت رجلا متخصصا بقى في هذا الباب. اما عوام الناس وطلبه العلم الذين ياخذون من كل علم ما يلزمهم وما يجب عليهم، فياخذ رؤوس المسائل بادلتها، ثم ينطلق بعد ذلك في الايه؟ في العمل، ويجتهد في ان يعني يحقق ما قد تعلمه. هذا هو ما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الذين صاروا أئمة وسادة وخير أناس صحبوا نبيا قط. فلابد يعني أن الناس تعقل أن العبادة ليس كلام، ولا التوحيد علم كلام كما يدرسونه في بعض الجامعات، ومنها جامعة الأزهر. علم التوحيد عندهم هو الرديف بتاعه علم الكلام، يعني كأن المسألة كلام في كلام، وقالوا وقلنا وعادوا عد. الصحابة ما كانش عندهم كده. مدرسة الصحابة في العقيدة هي مدرسة القول الواحد. ليس عند الصحابة في مسألة عقدية خلاف. لا، يقول لكم ما العقائد الطويلة دي والرد على أهل البدع، ونجد القولين والثلاثة في بعض المسائل لأهل السنة. هذا بعد جيل الصحابة لما بدأت تظهر البدع، يبدأ يظهر الشيعة الروافض، وظهر الخوارج وظهر القدري والجهمي والصوفي وغير ذلك من أصحاب البلاء، بدأ أهل السنة يردون عليه، فربما اختلفت أنظارهم في مسألة ما فيكون فيها يعني قول أو إيه أو قولين. أما لو طلعت للصحابة هو قول واحد، ليس بين الصحابة خلاف في مسائل العقيدة أبدا يا عباد الله، لأنها عقيدة سهلة ميسورة لا يصعب على أي مسلم أبدا أن يدرسها وأن يتعلمها وأن يكون من سادات العباد بهذه العقيدة مهما كان الشيء الذي أخذه نذرا يسيرا. هذا ما أحبب أن ألفت الانتباه إليه. أيضا هناك إن شاء الله تبارك وتعالى في خطب القادمة إن أحيانا الله عز وجل وإياكم سنحاول التفصيل في باقي أركان الإيمان كالإيمان بملائكة الله عز وجل وكتبه ورسله، حتى يقام هذا البيت الذي ننشد يعني إصلاحه على هذه الأصول التي لا يقوم إلا بها. فمثلا أنت بتسمع الولد في البيت فلان فين يقول لك ده بياكل رز ولبن مع الملائكة الآن، من أين أتاه هذا؟ أنه لا يدري ما الملائكة أصلا، لا يعرف مما خلقوا ولا هم يأكلون ولا يأكلون ولا هم ذكران ولا إناث، ليس عنده هو الإيمان بالملائكة كده وخلاص، حاجة مبهمة مصمتة يعني فيها يعني غموض. لماذا؟ لا، لأنه لو عرف أن من الإيمان بالملائكة أنهم لا يأكلون الطعام ولا يشربون لما قال هذه المقالة الفاسدة. رجل مثلا يروح يعزي في معزة كل اللي يسلم عليه يقول له بقية في حياتك بقية في حياتك بقية في حياتك، معناه إيه البقية في حياتك؟ إن فلان اللي ميت ده مات ناقص عمر والعياذ بالله، وبعدين بقى يبقى إيه ما فاته من العمر سيضاف إليه. هذا طبعا يعني مصادم للقرآن والسنة، وهذا يعني خطر على توحيد الإنسان. اوعى أبدا تقول للواحد البقية بحاجة، يقول لك هم لا أقول له إيه ما هم على طول بيقولوا كده، قل له البقاء لله، واخد بالك، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب أو أي كلام لا يخالف الشرع. واحد تاني يقول لك إيه؟ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا مخالف أيضا للتوحيد والعقيدة القضاء والقدر. ما ليه؟ يقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت. ما قالش بقى ايه واسألك اللطف فيها، هو يبقى ايه شر ما قضيت اصرفه عنا يا رب. لكن ايه، لكن قد يكون القضاء الذي ينزل بالعبد خير حتى لو هو بيظنه ايه شر، وعسى ان تكره شيئا وهو خير لك، فهذا الدعاء غير صحيح. اللهم اني لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه، هذا دعاء غير صحيح. لكن تسأل الله عز وجل ان يرفع عنك شر المقضي مما لا طاقة لك به او لا يكون لك احتمال به، هذا دعاء دعاه خير الخلق واعظمهم ايمانا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايضا واحد مثلا كان مسافر ويقول فلان فين يا اولاد، يقول له يعني ايه ربنا افتكره، خد بالك، هذا ايضا يعني شيء مشين مسيء، لانه يعني ينسب النسيان لله عز وجل، هذا حرام، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. يقول لك انا ما قصديش يا عم، من عارف ان انت مش قصدك، بس الكلام اللي انت قلته تدان به، لان الله عز وجل كما قال موسى عليه الصلاه والسلام لا يضل ربي ولا ايه ولا ينسى، فالله عز وجل لا ينسى ابدا، ليس من صفاته النسيان سبحانه وتعالى، فالغيب عنده شهادة عز وجل. طب يقول لك ما نفعل في قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، اهو ربنا بينسى الكفار هو. نقول بقى ايه، نقول ان في لغة العرب النسيان عندنا بمعنيين، النسيان بمعنى الانسان يضع في الذاكرة شيئا فتذهب عنه وهناك النسيان عند العرب بمعنى الإهمال والترك، يعني كأنه مش موجود، هو موجود بس ايه؟ بس مش موجود. فربنا لما بينسى الكفار يوم القيامة ليس معناه أنه سبحانه وتعالى غاب عنه ما قد ارتكبوه من جراء، وما ايه؟ أنه بيهملهم كأنهم ليسوا بموجودين، لأنه عز وجل لو ذكرهم لذكرهم بخير سبحانه ايه وتعالى. يبقى كلمة أن ربنا افتكروا ديت خطأ، شرك بالله تبارك وتعالى. كذلك من مخالفات التوحيد الحلف بغير الله عز وجل. ها يقول لك وحياة فلان ورأس فلان وتربة فلان والنبي والكعب، واخد بالك؟ وايه تاني؟ قولوا له كده. ها في ايه تاني؟ ها والختمة الشريف والأمان، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد إيه؟ فقد أشرك. يقول لك بس والله والله أنا ما قصدي أحلف بالنبي، ها ده يعني بس إيه، هي كلمة بتجري على اللسان. طيب إذا كنت بتتغلب فيها وكنت متعود عليها على طول، أول ما تقع فيها تقول لا إله إلا الله، بحيث أنك تراجع التوحيد فيغفر لك ذلة اللسان هذه. فيبقى الحلف بغير الله لا يكون. الحلف بالأمانة أيضا، لأن بعض الناس بيظن أن الأمانة دي المستثناء أو الذمه، هذا منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس من فليس إيه من. فياك أن تحلف بالأمانة، ولا بحياة الوالد ولا الوالدة، ولا بتربط فلان، ولا بالختمة الشريفة، ولا بالنبي، ولا بالكعبة، كل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز لمسلم أن يفعل هذا. أيضا الأمر الأخير من مخالفات في هذا الباب الذهاب إلى العرافين والمنجمين والسحرة والكهان، وهذا من أعظم البلاء الموجود الآن في دنيا الناس. ها مسألة الذهاب للسحرة والعرافين، الناس الظلمة اللي بيروحوا يربطوا العرسان والعرايس يوم الدخلة، هذا شرك بالله تبارك وتعالى وكفر به سبحانه وتعالى. والذين يسلطون السحرة على الخلق، ها هذا كفر به سبحانه وتعالى. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فالسحر كفر به عز وجل، وهو من أكبر الكبائر. وإن اعتقده إنسان خرج من ملة الإسلام يا عباد الله. وجمهور العلماء على قتل الساحر، دم حلال، لأنه يؤذي الخلق في دينه وفي دنياه، ويجب على ولاة الأمور أن يتتبعوا هؤلاء السحرة وأهل الدجل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بزعم أنهم يردون إليهم المسروقات وغير ذلك مما يؤذون به الخلق. فهذا يعني من الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب اللي رايح يتفرج بس كده، ما هوش رايح معتقد ان الرجل ده بيعرف صاحب كلمات لم ترفع له صلاة 40 يوما. تخيل ان هو لو مات في الفترة دي قاعد يصلي ويركع ويسجد لله ولا ترفع له الصلاة 40 يوما يا عباد الله. ها فهذا خطر عظيم لا يحل لمسلم أبدا أن يذهب إليه. معلش بقى الكلمة الأخيرة وزيد على ما ذكرنا، مسألة الذهاب إلى قبور الأولياء وأهل الصلاة، ما تروحش البدوي يا عبد الله ولا تدعو هناك غير الله سبحانه وتعالى، فالدعاء لا يكون إلا لله، ولا تأخذ يعني شيئا تذبحه عند البدوي ولا عند الحسين ولا عند السيدة زينب ولا غير هؤلاء، لأن الذبح عبادة والنذر عبادة والدعاء عبادة. يعني الناس يذهبون فيركعون ويسجدون ويدعون غير الله ويتمرغون كما تتمرغ الدواب عند المقاصير، هذا كله كفر بالله عز وجل العظيم، فإنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. فإذا وجد أهل البيت هذه العقيدة الصافية فوحدوا الله تبارك وتعالى، يوشك أن يكون أساس هذا البيت أساسا عظيما يخرج لنا جيلا صالحا موحدا لله عز وجل، معتز بعزة الإسلام، يعرف يعني حقوق الرب فيأتيها، ويعرف المناهي فيتجنبها، ويكون حب الله عز وجل أحب الأشياء إليه، وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وحب عباد الله المؤمنين لمحبته لله تبارك وتعالى. وكما قال ربنا عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نسأل الله عز وجل أن يطيب بيوتنا، وأن يطهرها من المنكرات ومن سيء الأخلاق، وأن يجعلها بيوتا صالحة عامرة بذكره. اللهم طيب بيوتنا يا رب العالمين، اللهم طيبها يا رب العالمين، اللهم اجعلها بيوتا موحدة لك يا أرحم الراحمين، بيوتا مسلمة لك يا قوي يا متين. أصلح من فيها من عبادك، وارحمهم برحمتك الواسعة يا كريم، خذ بنواصيهم إلى طاعتك، ردهم إليك ردا حميدا. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وإياكم، وأن يستر سوآتنا وعوراتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشكر الله لكم حسن استماعكم.